بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في تسجيلات الزهراء الإسلامية أن يقدموا لكم شرح كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز، الذي ألفه فضيلة الشيخ الدكتور عبد العظيم ابن بدوي الخلفي حفظه الله تعالى، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ أبو عبد الرحمن محمد بسيوني. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه وأن ينفع به وأن يجزي المؤلف والشارح خير الجزاء.
وهذا هو الشريط 20، وفيه يتحدث شيخنا عن تتمة الغسل. أولا، صفته المستحبة.
لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يقين لا شك فيه، وقول إخلاص بعيد عما يقوله الكافر والمنافق ويفتريه، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، فاللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبع نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، بداية وصلنا في كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز للدكتور عبد العظيم بدوي حفظه الله تعالى إلى الغسل. وقفنا عند الغسل، تحدثنا في الأسبوع الماضي عن موجبات الغسل، وقلنا من موجباته كما قال المصنف حفظه الله تعالى: أولا، خروج المني في اليقظة أو في النوم. ثانيا، الجماع وإن لم ينزل. ثالثا، إسلام الكافر. رابعا، انقطاع الحيض والنفاس. خامسا، يوم الجمعة. ثم أضفنا سادسا، الموت كما قال بعض العلماء. وهذه النقطة ما ذكرها الدكتور عبد العظيم حفظه الله تعالى، ولكن قال العلماء أيضا من موجبات الغسل الموت كما بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم إن شاء الله تعالى نتحدث عن أركان الغسل وصفته المستحبة، يعني كيف نغتسل، هذا ما سنتعرف عنه في هذه الليلة الطيبة المباركة. كيف نغتسل؟ الإجابة على هذا السؤال سنتعرف عنها في هذه الليلة الطيبة المباركة. قال المصنف حفظه الله تعالى: أركانه أولاً النية، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ثانياً تعميم البدن بالماء، هذه هي أركان الغسل. إذن للغسل ركنان: الركن الأول النية، والركن الثاني تعميم البدن بالماء. هذا كلام المصنف حفظه الله تعالى. طيب ما معنى الركن؟ ما معنى أركان الغسل؟ قال العلماء: أركان الغسل أي ما يتركب منه حقيقته، أي يكون من ماهيته، يكون من ماهيته. هذا معنى الركن، يكون من ماهيته، أي من ماهية الغسل، بحيث إذا اختلف ركن منها بطل الغسل ولا يعتد به شرعا. وهذا هو الفرق بين الركن والشرط، فالركن يكون من ماهية الشيء، أما الشرط يكون خارجا عن ماهيته. كما قلنا قبل ذلك، الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود، ويكون الشرط سابقا على الفعل خارجا عن ماهيته. زي ايه؟ زي الوضوء مثلا. قلنا قبل ذلك كما ذكر المصنف حفظه الله: الوضوء شرط لصحة الصلاة. وأيضا بيّن المصنف حفظه الله أن الوضوء شرط لصحة الصلاة. نعم. طيب، هل الوضوء ركن من أركان الصلاة؟ لا، هو شرط لصحة الصلاة، يكون خارجا عن ماهية الشيء، أو يكون خارجا عن ماهية الفعل، يكون الشرط سابقا على الفعل خارجا عن ماهيته. فهو المصنف حفظه الله تعالى هنا قال: من أركان الغسل النية، أي أن من أركان الغسل ما يدخل في الغسل النية. ولكن ليس هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، والله تعالى أعلم. لماذا؟ لأن النية شرط لصحة الغسل وليست ركنا من أركان الغسل. لماذا؟ لأنها خارجة عن الغسل ولا داخلة في الغسل، إنها خارجة. لذا قال العلماء: إن النية شرط لصحة الغسل وليست ركنا كما ذكر المصنف حفظه الله تعالى، لأنها خارجة عن ماهيته. ولأن الغسل عبادة لا تعلم إلا بالشرع، فكانت النية شرطا فيها، وهي عزم القلب على فعل الغسل امتثالا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والإخلاص أي النية في التقرب إلى الله، والقصد له بأداء ما افترض على عباده المؤمنين. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وهذا عمل أم لا؟ وهذا عمل، وهذا هو الراجح. فالنية شرط لصحة الغسل كما هي شرط في صحة الوضوء، إنها شرط لصحة الغسل كما هي شرط لصحة الوضوء، ليست ركنا، ليست ركنا. ونبهنا قبل ذلك وقلنا: إن النية محلها القلب، النية محلها القلب، كما قال شيخ الإسلام: محل النية القلب دون اللسان، باتفاق أئمة المسلمين في جميع العبادات كالطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والعتق والجهاد وغير ذلك، فلا يشرع الجهر بها. ولا تكريرها، بل من اعتاده، يعني من اعتاد أن يجهر بالنية ينبغي تأديبه وتعزيره بعد تعريفه، لا سيما إذا آذى به وكرره. يعني إيه؟ إذا كان يؤذي إخوانه، يعني يقف في الصلاة مثلا فيقول بأعلى صوته: نويت أن أصلي لله جل وعلا مستقبلا القبلة، ويعلي صوته في المسجد، قال العلماء: هذا يعذر، ينبغي علينا أن نعلمه أولا، وإن لم يتعلم يعذره الحاكم. والجاهر بالنية مسيء، ولو اعتقد دينا وتعبد الله بالنطق بها فقد ابتدع. يعني من قال إن الجهر بالنية من الدين فقد أساء وابتدع في دين الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكونوا ينطقون بالنية مطلقة، ولم يحفظ عنهم ذلك، ولو كان مشروعا لبينه الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم إنه ليس هناك حاجة إلى التلفظ بالنية، لأن الله يعلم بها، فهو جل وعلا يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. هو القائل سبحانه: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. إذن لا حاجة في التلفظ بالنية، لأن الجهر والعلن، أو لأن السر والعلن في علم الله سواء. إن السر والعلن في علم الله سواء. قال شيخ الإسلام رحمه الله أيضا: ولو تكلم بلسانه بخلاف ما نوى في قلبه كان الاعتبار بما نوى لا بما لفظ. أكرر فأقول، قال شيخ الإسلام: ولو تكلم بلسانه بخلاف ما نوى في قلبه كان الاعتبار بما نوى أو بما لفظ، بما نوى لا بما لفظ. ولو تكلم بلسانه ولم تحصل النية في قلبه لم يجز ذلك باتفاق المسلمين، لم يجز ذلك باتفاق المسلمين، لأن النية هي جنس القصد والعزم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذن نعلق على كلام الدكتور عبد العظيم حفظه الله تعالى فنقول: إن النية ليست ركنا من أركان الغسل، بل هي شرط صحة، كما أن الوضوء شرط لصحة الصلاة، كما أن النية شرط في صحة الوضوء كما بين العلماء. طيب، قال ثانيا: تعميم البدن بالماء. هذا صحيح، لا خلاف فيه بين العلماء، تعميم البدن بالماء هذا هو ركن الغسل فحسب. يبقى ركن الغسل إيه؟ تعميم البدن بالماء. قال الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. فحقيقة الغسل إفاضة الماء على جميع الجسد، وأيضا وصول الماء إلى كل الشعر والبشرة، وهذا ثابت في جميع الأحاديث الواصفة لغسل النبي صلى الله عليه وسلم. منها مثلا حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ثم يفيض على جسده كله بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، ثم يفيض على جسده كله. قال الحافظ في الفتح: هذا التأكيد يدل على أنه عمم جميع جسده بالغسل. وفي حديث جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما أنا فآخذ ملء كفي ثلاثا فأصب على رأسي، ثم أفيض بعد ذلك على سائر جسدي صلى الله عليه وسلم. يدل هذا على أن تعميم البدن بالماء هو فرض الغسل لا غيره. يبقى هذه الأحاديث تبين أن تعميم البدن بالماء هو فرض الغسل، أي ركن الغسل لا غيره. ويدل على ذلك أيضا هذا الحديث الذي روته أم سلمة رضي الله عنها، قالت: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن امرأة أشد ضفر رأسي أو أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة، قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتتطهرين. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. وأما دلك الأعضاء والمضمضة والاستنشاق في الغسل فالراجح في كل هذا الاستحباب كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، وهذا هو مذهب جماهير العلماء. طب قد يسأل سائل فيقول: هل يجوز المسح على الخفين في طهارة الحدث الأكبر؟ هل يجوز المسح على الخفين في طهارة الحدث الأكبر؟ فالجواب: لا يجوز ذلك، لا يجوز المسح على الخفين في طهارة الحدث الأكبر. لماذا؟ لأنه ما عمم بدنه بالماء. وكلنا يعلم حديث صفوان رضي الله عنه لما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا، أي إذا كنا على سفر، ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. يبقى استثنى النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ الجنابة. طب قد يسأل سائل فيقول: إذا كانت هناك جبيرة على جرح يعمل إيه؟ قال العلماء: إذا كانت جبيرة على جرح يجوز له ذلك، يعني يجوز له أن يمسح على هذه الجبيرة، يعني قد لا يصل الماء إلى هذا الجرح، لا حرج في ذلك، لأن الله قال: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طب قد يسأل سائل فيقول: لو دخل إنسان تحت الدش أو نزل في بحر أو نهر وعمم بدنه بالماء، هل يجزئه هذا الغسل؟ الجواب: نعم، يجزئه هذا الغسل، لحديث عمران بن الحصين رضي الله عنه، وهذا الحديث رواه البخاري في صحيحه في قصة المزادتين. والمزادة هي القربة الكبيرة، قربة كان يوضع فيها الماء. في هذا الحديث: وكان آخر ذاك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء صلى الله عليه وسلم، يعني في هذا الحديث أعطى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجنب الذي أصابته الجنابة إناء من ماء، فقال له: اذهب فأفرغه عليك، اذهب فأفرغه عليك. قال العلماء: إذن في قوله صلى الله عليه وسلم فأفرغه عليك بدون ذكر ترتيب ولا وضوء ولا بدء باليمين إنما يدل على أنه يجزئ عن فاعله، إلا أن الأفضل والأكمل ما سنبينه في صفة الغسل الكاملة، ألا وهي الجمع بين الركن والسنة، الجمع بين ركن الغسل وسنن الغسل كما بين المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولكن هل يجزئه ذلك؟ نعم، قال صلى الله عليه وسلم: اذهب فأفرغه عليك، أي صبه عليه بدون ذكر ترتيب أو بدء باليمين أو وضوء أو غير ذلك من سنن الغسل. قال المصنف حفظه الله تعالى: صفته المستحبة، بعد أن قال أركانه. أولا النية، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وقلنا الراجح من أقوال أهل العلم أن النية شرط وليست من أركان الغسل. ثانيا تعميم البدن بالماء، نعم هذا هو ركن الغسل الوحيد كما قال العلماء. صفته المستحبة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أنه قد استبرأ يعني برئ، حفن على رأسه 3 حفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. هذه صفته المستحب. في رواية أخرى في الصحيحين: ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات. وقد ورد في بعض الروايات تأخير غسل القدمين، وقد ورد في بعض الروايات تأخير غسل القدمين. يعني إيه الكلام ده؟ قال العلماء: صفة الغسل المستحبة على وجهين. صفة الغسل المستحبة على وجهين: الأولى أن يعمل بما دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها الذي ذكره المصنف هنا، وهو أن يغسل كفيه 3، ثم يغسل فرجه وما لوثه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض الماء على رأسه ويخلله بأصابعه، ثم يفيض عليه الماء 3 مرات، بعد هذا يغسل سائر جسده 1 واحدة. هذه الصفة الأولى المستحبة كما في رواية عائشة. الرواية الثانية هي رواية ميمونة، ثانيا أن يعمل بما دل عليه حديث ميمونة أن الرسول صلى الله عليه وسلم غسل كفيه 3، ثم غسل فرجه، ثم ضرب بيديه الأرض أو الحائط 2 أو 3 تنظيفا لها وتطهيرا لها، ثم غسل وجهه وتمضمض واستنشق وغسل يديه 3، ثم أفاض على رأسه الماء 3، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى وغسل رجليه. هذه الرواية ألا وهي رواية ميمونة إنها قريبة من رواية عائشة، ولكن الفرق بين رواية ميمونة وعائشة أن رواية ميمونة أنه صلى الله عليه وسلم ترك غسل القدمين في الوضوء، يعني بعدما غسل فرجه صلى الله عليه وسلم وغسل يديه ونظف يديه قام عليه الصلاة والسلام بالوضوء. في رواية ميمونة ترك غسل القدمين إلى حين تعميم جميع الجسد بالماء. في رواية عائشة إنه توضأ وضوءه للصلاة كاملا، يعني غسل يديه وتمضمض واستنشق وغسل وجهه ومسح رأسه وغسل رجليه. هذه رواية عائشة. أما رواية ميمونة قالت إنه ترك صلى الله عليه وسلم غسل الرجلين إلى حين تعميم جميع الجسد بالماء. طيب، عاوزين بقى نتعرف على صفة الغسل كاملة. ركز معي واحدة واحدة، ما هي صفة الغسل الكامل؟ أولا، أول شيء تنوي الغسل. هنجمع طبعا بين إيه؟ بين شروط الصحة والأركان والسنن. يعني ما هي صفة الغسل الكامل؟ أولا أن تنوي الغسل، والنية محلها القلب. ثانيا غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء، خاصة إذا كان الإنسان قائما من النوم. ثالثا إزالة الأذى الذي على بدنه، يعني إذا كان على بدنه مثلا منيا وجب عليه أن يزيل هذا المني. رابعا تنظيف اليد بعد غسل الأذى، تنظيف اليد بعد غسل الأذى. خامسا الوضوء. طيب الوضوء هذا قبل الاغتسال سنة أم واجب؟ سنة. الوضوء قبل الغسل إنه سنة، يعني لو أن شخصا نزل تحت الدش أو أدخل نفسه مثلا في بحر أو نهر وأراد بذلك أن يرفع الجنابة عن نفسه، هل رفعت الجنابة بهذا الصنيع؟ الجواب نعم ترفع. فالوضوء قبل الاغتسال سنة عند جماهير العلماء، خلافا لأبي ثور وداود الظاهري رحمهما الله تعالى. ويؤخر غسل رجليه كما في رواية ميمونة. ويرى بعض العلماء جواز غسلهما مع هذا الوضوء كما في رواية عائشة. يبقى الأمر فيه سعة، سواء غسل رجليه مع الوضوء أو أخر رجليه إلى حين تعميم جميع الجسد بالماء، الأمر في ذلك واسع. سادسا غسل الرأس، والمرأة لا يجب عليها حل ضفائرها بل تخلل شعرها بالماء حتى تروي بشرتها، يعني حتى يصل الماء إلى منبت الشعر، ثم تفيض الماء على رأسها، وسواء دخل الماء إلى باطن الضفائر أم لا. وطبعا هذه المسألة تفصيلا سنبينها بعد قليل، لأن المصنف حفظه الله تعالى أورد لها كلاما في الكتاب. طيب يبقى غسل الرأس، المرأة لا يجب عليها حل الضفائر كما سيأتي توضيحه بعد قليل إن شاء الله تعالى. سابعا إفاضة الماء على بقية البدن، والمستحب أن تبدأ باليمين أولا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولحديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله صلى الله عليه وسلم. ثامنا ثم يتنحى عن موضعه فيغسل قدميه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية ميمون. طب إن غسل رجليه هل يغسل مرة ثانية؟ كلا، هو غسل، هو غسل. أنبه للمرة الثانية، لو انغمس من يجب عليه الغسل في بحر أو نهر أو بركة أو نحو ذلك ونوى الغسل صح غسله، لأن المقصود تعميم الجسد بالماء، وتراعى هذه الأمور في خلال الغسل. ما هي؟ أولا إفاضة الماء على سائر الجسد والجلد كله، إفاضة الماء على سائر الجسد والجلد كله. ثانيا الإقلال في استعمال الماء. ثالثا مراعاة غسل المرافق. يعني إيه المرافق؟ قال العلماء هي أصول المغابن، يعني إيه؟ كالآباط، يعني مثلا توصل المية تحت الآباط، وأيضا الحوالب، يعني هذه الأماكن الحوالب وغيرها من مطاوي الأعضاء. يعني واحد مثلا عنده كرش، عنده ترهلات، يحاول يوصل المية لإيه؟ تحت هذه الترهلات كما قال العلماء، وما يجتمع فيه من الوسخ والعرق ومطاوي الأعضاء. رابعا من هذه الأمور التي تراعى في خلال الغسل ضرورة الدلك للشعراني. الشعراني يعني إيه؟ صاحب الشعر الكثير. ضرورة الدلك للشعراني. خامسا عدم الوضوء بعد الغسل. عدم الوضوء بعد الغسل لماذا؟ لأنه رفع الجنابة بماذا؟ بغسله هذا. وطبعا سيأتي تفصيل ذلك بعد قليل إن شاء الله تعالى. ولكن خامسا عدم الوضوء بعد الغسل. سادسا يستحب للمرأة إذا اغتسلت من حيض أو نفاس أن تأخذ قطعة من قطن ونحوه وأن تقوم بإضافة مسك أو طيب ثم تتتبع بها أثر الدم. أكرر فأقول سادسا يستحب للمرأة إذا اغتسلت من حيض أو نفاس أن تأخذ قطعة من قطن ونحوه وأن تضيف إلى هذا القطن مسكا أو طيبا ثم تتتبع بها أثر الدم، لحديث عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت يزيد سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض فقال عليه الصلاة والسلام تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها. السدرة نوع من النبات يجفف ورقه ويستعمل في التنظيف، يعني مثلا يوجد الآن الصابون مكان هذا الورق الذي هو يسمى بورق السدر. تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها، تقوم بتدليكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتتطهر بها. تأخذ فرصة ممسكة، قال العلماء الفرصة اللي هي إيه؟ قطعة من القطن ممسكة أي بها مسك. تأخذ فرصة ممسكة فتتطهر بها. فقالت أسماء كيف تتطهر بها يا رسول الله؟ فقال سبحان الله تطهرين بها. فقالت عائشة كأنها تخفي ذلك، تتبعين بها أثر الدم، تتبعين بها أثر الدم. الشاهد هنا أنه يستحب للمرأة أن تفعل ذلك إذا اغتسلت من حيض أو نفاس، والله تعالى أعلى وأعلم. ثم قال المصنف حفظه الله تعالى فائدة: لا يجب على المرأة نقض شعرها في الغسل من الجنابة ويلزمها ذلك في الغسل من المحيض. يعني إذا كانت المرأة حائض وأرادت أن تغتسل يلزمها أن تقوم بنقض الضفائر. طب إذا كانت على جنابة لا يلزمها ذلك. هذا كلام المصنف حفظه الله تعالى، ولكن لنا تعقيب على هذا الكلام بعد أن نذكر نص كلامه حفظه الله تعالى. ثم أورد حفظه الله حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. فتطهرين. هذا نص كلام رحمه الله تعالى عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وعن عائشة رضي الله عنها أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض فقال تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها، الحديث الذي ذكرناه الآن، فقال لها تتبعي أثر الدم. لما قالت أسماء كيف تطهر بها أو كيف تتطهر بها قال سبحان الله تطهري بها، فقالت عائشة تتبعين بها أثر الدم. ثم قال المصنف حفظه الله: وسألته عن غسل الجنابة فقال: تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور، ثم تصب على رأسها فتقوم بتدليكه حتى تبلغ شؤون رأسها أي أصول رأسها، ثم تفيض عليها الماء. قال المصنف حفظه الله معلقا على هذا: فهذا الحديث صريح في التفريق بين غسل المرأة من المحيض وغسلها من الجنابة، حيث أكد على الحائض أن تبالغ في التدليك الشديد والتطهير. ثم قال: كما أن حديث أم سلمة دليل على عدم وجوب النقض في غسلها من الجنابة. ثم قال: والأصل نقض الشعر لتيقن وصول الماء إلى ما تحته، إلا أنه عفي عنه في غسل الجنابة لتكرره ووقوع المشقة الشديدة في نقضه، بخلاف غسل الحيض فإنه في الشهر مرة. يعني إذا أرادت المرأة أن تغتسل من الحيض فإنه يكون في الشهر مرة واحدة، فلو قامت بنقض الضفيرة فلا صعوبة في ذلك. أما إذا أرادت المرأة أن تغتسل من الجنابة فقامت بنقض الضفائر في كل يوم، فيكون في هذا مشقة على المرأة. هذا ما ذكره المصنف حفظه الله تعالى. ولكن من باب الأمانة العلمية، الراجح أنه ليس على المرأة أن تحل ضفائر شعرها لغسل الجنابة أو الحيض، ويكفيها أن تصب عليها الماء مع وصوله إلى أصول شعرها، ولا يجب عليها أن تنقض الضفائر. والدليل على ذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها قال: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات، ثم تفيضي عليك الماء فتطهرين أو فتطهرين. وفي رواية أنها سألت: أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ قال: لا. يبقى في رواية قالت: أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ قال: لا. فدل ذلك على أن المرأة لا يجب عليها أن تنقض ضفائرها، سواء كان الغسل للجنابة أو للحيض، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، وليس كما ذكر المصنف حفظه الله تعالى. والدليل على ذلك أيضا ما رواه الإمام أبو داود رحمه الله من حديث عائشة رضي الله عنها قال: كنا نغتسل وعلينا الضماد. الضماد يعني إيه؟ يعني العصابة، يعني كانت عاملة شعرها إيه؟ ضفائر. كنا نغتسل وعلينا الضماد أي العصابة، ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محلات ومحرمات. وأيضا روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من طريق عبيد بن عمير قال: بلغ عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت: يا عجبا لابن عمر هذا، يا عجبا لابن عمر هذا، يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ هذا كلام عائشة تنكر على عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، فتقول: أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي 3 إفراغات. هذا كلام عائشة رضي الله عنها. وطبعا الدكتور عبد العظيم حفظه الله تعالى هنا قد أخذ برأي شيخه العلامة محمد بن ناصر الدين الألباني رحمه الله رحمة واسعة، حيث كان يرى أنه يجب النقض في الحيض دون الجنابة. وبهذا قال الإمام أحمد وغيره من السلف، ولكن الراجح في هذه المسألة أنه ليس على المرأة أن تقوم بحل ضفائر شعرها لغسل الجنابة أو الحيض، والله تعالى أعلى وأعلم. ثم قال المصنف حفظه الله: فائدة، يجوز للزوجين أن يغتسل معا في مكان واحد، ينظر كل منهما إلى عورة صاحبه، ينظر كل منهما إلى عورة صاحبه، لقول عائشة رضي الله عنها: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ونحن جنبان. وعلى هذا فيجوز للرجل أن يرى فرج امرأته، وللزوجة أن ترى مذاكير زوجها، وأيضا يجوز للرجل أن يغتسل ببقية الماء الذي اغتسلت منه المرأة، والعكس يجوز للمرأة أن تغتسل ببقية الماء الذي اغتسل منه الرجل، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، والجفنة إناء يسع ما يشبع 10، إناء واسع يعني يوضع فيه طعام يشبع 10 أو يكفي 10. اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل، فقالت له: يا رسول الله إني كنت جنبا. هذه زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم، قالت له: إني كنت جنبا، فقال: إن الماء لا يجنب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الماء لا يجنب. رواه الثلاثة، وهذا الحديث حسن صحيح كما قال الترمذي رحمه الله تعالى. إذن يجوز للزوجين أن يغتسل معا في مكان واحد، وأيضا يجوز للرجل أن يغتسل ببقية الماء الذي اغتسلت منه المرأة والعكس. أيضا هناك ملحوظة أو تنبيه: الماء المتساقط من جسد الجنب باق على طهوريته، الماء المتساقط من جسد الجنب باق على طهوريته، وله أن يتم به غسله. يعني مثلا هو معاه شوية مية اغتسل بيهم، وبعدين نزلوا في إيه؟ في الإناء اللي بيستحمى فيه، وبعدين جابهم تاني حطوهم عليه، ينفع؟ مع إنه كان بيغتسل من الجنابة. نعم جاز ذلك، يجوز ذلك. وبيان هذه المسألة قد بيناه قبل ذلك في بيان حكم الماء المستعمل. هناك أسئلة متعلقة بالغسل، منها مثلا: هل يحل الغسل مكان الوضوء؟ هل يحل الغسل مكان الوضوء؟ الجواب نعم، يعني إذا اغتسل الشخص من الجنابة صح له الصلاة بهذا الغسل سواء نوى الوضوء أم لا، وذلك لأن الله أوجب على القائم للصلاة إن كان محدثا حدثا أصغر أن يتوضأ، وإن كان محدثا حدثا أكبر أن يغتسل. قال الله تعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا. قال أبو بكر ابن العربي رحمه الله: لم يختلف العلماء أن الوضوء داخل تحت الغسل، وأن نية طهارة الجنابة تأتي على طهارة الحدث وتقضي عليها. وقال الألباني رحمه الله تعالى في تمام المنة: نعم، يحل الغسل مكان الوضوء. ثم قال: لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بالغسل الذي لم يتوضأ فيه ولا بعده. يبقى من السنة إذا اغتسلت ألا تتوضأ بعد هذا الغسل. كان صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ في أثناء الغسل ولا بعده. أمال كان بيتوضأ إمتى؟ قبل الغسل، كان يتوضأ قبل الغسل. طب بهذا الوضوء ترفع الجنابة؟ لا ترفع الجنابة، لا ترفع جنابة الحدث الأكبر بهذا الوضوء. بل قال بعض العلماء في هذه المسألة: الوضوء بعد الغسل ليس من السنة، بل هو بدعة، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل ويصلي ركعتين وصلاة الغداة، ولا أراه يحدث وضوءا بعد الغسل بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. يبقى الراجح أنه يحل الغسل مكان الوضوء. طب قد يسأل سائل فيقول: هل يجب الدلك في الغسل؟ هل يجب الدلك في الغسل؟ الجواب: لا يجب الدلك في الغسل. قال الألباني رحمه الله في وجوب الدلك في الغسل: لمن كان ذا شعر كثيف ويسمى الشعراني في اللغة كما بينا قبل ذلك. وقال صاحب المغني ابن قدامة رحمه الله: لا يجب عليه أن يمجر يده على جسده في الغسل والوضوء إذا تيقن أو غلب على ظنه وصول الماء إلى جميع الجسد. أهم شيء في ذلك أن يراعي غسل المرافق والمغابن عند الاغتسال. أهم شيء أن يراعي غسل المرافق والمغابن عند الاغتسال كما بينا قبل ذلك. قد يسأل سائل فيقول: طب ما هو قدر الماء المجزئ في الغسل؟ ما هو قدر الماء المجزئ في الغسل؟ الجواب: ورد في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع إلى أربعة أمداد ويتوضأ بالمد صلى الله عليه وسلم. وطبعا الصاع أربعة أمداد، والمد ملء كفي الرجل المعتدل، ملء كفي الرجل المعتدل. فالصاع أربعة أمداد، فكان صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: أجمع المسلمون على أن الماء الذي يجزئ في الوضوء والغسل غير مقدر، إنه غير مقدر، بل يكفي فيه القليل والكثير إذا وجد شرط الغسل وهو جريان الماء على الأعضاء. ولكن الراجح أن المستحب ألا ينقص في الغسل عن صاع، وفي الوضوء عن مد، كما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المستحب ألا ينقص في الغسل عن صاع ولا في الوضوء عن مد، والله تعالى أعلى وأعلم. قد يسأل سائل فيقول: هل يجب على المرأة إذا اغتسلت من الجنابة والحيض أن تغسل داخل الفرج؟ أجاب على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فقال: لا يجب على المرأة إذا اغتسلت من جنابة أو حيض أن تغسل داخل الفرج، وإن فعلت جاز ذلك. قال العلامة الألباني رحمه الله: جاز تنظيفا لا تعبدا، جاز تنظيفا لا تعبدا. طب قد يسأل سائل فيقول: هل يجوز للجنب أو الحائض الجلوس مع الآخرين أو الكلام مع الآخرين أو الخروج إلى السوق أو قص الأظفار أو إزالة الشعر؟ فالجواب: نعم يجوز، إذ لا دليل يمنع من ذلك. فيجوز للجنب والحائض الجلوس مع الآخرين والكلام مع الآخرين والخروج إلى السوق وقص الأظفار وإزالة الشعر إلى غير ذلك. طب ماذا لو أحدث المغتسل في أثناء غسله؟ هل يؤثر في غسله؟ طبعا مسألة المسجد هذه تحدثنا عنها تفصيلا قبل ذلك، وفيها خلاف بين العلماء، ونحن رجحنا أنه يجوز، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينامون في المسجد، منهم من كان على جنابة، ولكن كان يخفف هذه الجنابة بماذا؟ بالوضوء، كان يخفف هذه الجنابة بالوضوء. طب ماذا لو أحدث المغتسل في أثناء غسله؟ هل يؤثر هذا في الغسل؟ الجواب: جاء في المجموع شرح المهذب قال: لو أحدث المغتسل في أثناء غسله لا يؤثر في الغسل، بل عليه أن يقوم بإتمامه، لا يؤثر هذا الحدث في الغسل، ويجزئه، وإن أراد الصلاة لزمه الوضوء فحسب. نص على ذلك كله الشافعي في الأم والأصحاب، وحكاه ابن المنذر عن عطاء وسفيان الثوري، واختاره ابن المنذر، ولكن ورد عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه قال: إن الحدث هذا يبطل الغسل. هذا كلام الحسن رحمه الله تعالى، ولكن الراجح في هذه المسألة أن الحدث لا يبطل الغسل بعد فراغه، فلا يبطله في أثنائه كالأكل والشرب تماما. طب قد يسأل سائل فيقول: هل يجوز الاغتسال عريانا؟ الجواب: نعم يجوز الاغتسال عريانا، بحيث لا يرى، بحيث لا يرى، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث في الصحيحين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراه، ينظر بعضهم إلى عورة بعض، وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده، أي بعيدا عن هؤلاء. وأيضا ورد في سنن النسائي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز، أي في الفضاء الواسع، عريانا أمام الناس، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إن الله عز وجل حليم حيي ستير، يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. إذن هل يجوز الاغتسال عريانا؟ نعم يجوز الاغتسال عريانا بحيث لا يرى. طب هل يجزئ غسل عن غسل إذا كان واجبين؟ يعني واحد مثلا أراد أن يغتسل غسل الجنابة في يوم الجمعة، ونحن قلنا إن من موجبات الغسل الجمعة كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، أنه صلى الله عليه وسلم قال: من غسل يوم الجمعة أو غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أي واجب على كل بالغ، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. طب هل يجزئ غسل عن غسل إذا كان واجبين؟ يعني اجتمع مثلا زي ما قلنا غسل الجمعة مع غسل الجنابة، غسل الحيض مع غسل الجنابة عند المرأة. قال العلماء في هذه المسألة خلاف من باب الأمانة العلمية، منهم من قال: يجزئ غسل واحد إذا اجتمع شيئان يوجبان الغسل، وهذا قول جماهير العلماء. ومنهم من قال: لا يجزئه إلا غسلان. منهم من قال غسل واحد، ومنهم من قال غسلان. وها هي بعض أقوال العلماء نقلا عنهم. مثلا جاء في المحلى لابن حزم قال: ومن أجنب في يوم الجمعة من رجل أو امرأة فلا يجزئه إلا غسلان، غسل ينوي به الجنابة ولا بد، وغسل آخر ينوي به الجمعة ولا بد. ولقد جاء في مراتب الإجماع واتفقوا على أن من اجتمع عليه غسلان كحائض أجنبت فاغتسلت غسلين فقد أدت ما عليها، إذا اغتسلت غسلين أدت ما عليها. وفي الكافي لابن عبد البر قال: إذا حاضت المرأة الجنب لم تغتسل حتى تطهر من حيضتها، ويجزئها غسل واحد لجنابتها وحيضها، وإن نوت بغسلها الحيض وحده أجزأها ذلك. وفي الأوسط ذكر ابن المنذر أقوال العلماء واختلاف العلماء في ذلك، ثم قال: الراجح أن المرأة الجنب التي لم تغتسل حتى حاضت يجزئها غسل واحد. وإلى هذا القول ذهب ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني، وقال هو قول مالك والشافعي وغيرهما، وهو الراجح من أقوال أهل العلم، والله تعالى أعلى وأعلم، أن المرأة الجنب التي لم تغتسل حتى حاضت يجزئها غسل واحد على الراجح من أقوال أهل العلم. وكذلك الرجل إذا أصبح جنبا في يوم الجمعة يجزئه غسل واحد، والله تعالى أعلى وأعلم. ونكتفي بهذا القدر، وإن قدر الله لنا البقاء واللقاء سنتحدث في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى عن الأغسال المستحبة، كالاغتسال عند الجماع، واغتسال المستحاضة لكل صلاة، والاغتسال بعد الإغماء، والاغتسال من دفن المشرك، والاغتسال في العيدين، في يوم العيدين وفي يوم عرفة، والاغتسال من غسل الميت، والغسل للإحرام بالعمرة أو الحج، والغسل عند دخول مكة. هذه أغسال مستحبة كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسنتحدث عن هذا تفصيلا إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم.
وختاما جزى الله المؤلف والشارح خير الجزاء، وإلى أن نلتقي في الشريط القادم بإذن الله لنستكمل هذه الدروس، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الزهراء الإسلامية بالمنصورة، رقم الهاتف 010-900-1583 أو 010-900-1584. وكان معكم في التقديم والإخراج محبكم أبو سليمان المصري، والسلام عليكم.